بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت ان يخرج من جدرانه نوافذ الا اذا كانت يعني 4 امتار من كل جهه. يعني الجهه التي له فيها اكثر من 4 امتار هذه يجوز ان يخرج منها نافذه. والجهه التي ليس له ارض يعني اقل من 4 امتار فلا يخرج منها نافذه.
وش اسرد ليش؟
هذا
يعني يسأل يقول إن بعض في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول إذا كان جدار الرجل يزيد من 4 أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ. يقول هذا لا وجه له في الواقع. نعم أبدا، وش الفرق بين 4 أمتار وأقل؟
الإنسان يخرج يرى أكثر من 20 متر.
ها قصدك النوافذ يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟
نعم
كذا؟
نعم، بيت في وسط مثلا في وسط أرض.
أنا فهمت أن لابد يكون جدار البيت 4 أمتار فأكثر.
لا، الأرض
يعني اللي بينك وبين جارك.
بينك وبين جارك.
هذا أيضا لا وجه له. يقال النافذة إذا كانت تطل على جارك وتكشفه فهذه ممنوعة، سواء كان بينك وبينه 4 أمتار أو أقل أو أكثر. يرفعها يرفعها.
هم يقولون حتى لو جعلتها،
حتى لو رفعتها لا غلط. لا، الممنوع والواجب أن يضع سترة تمنع مشاركة الأسفل، فهمت؟ وأما إذا كان يضع جدار رفيع لا يمكن الإنسان أن ينظر منه إلا إذا كان يبي يصعد على السلم فهذا لا يمنع حق. يعني معنى هذا أيضا الجدران القصيرة ممنوعة، القصيرة لأني مثلا طول هذا الجدار.
لا، في الصف حتى لو ما جعل الجدار ما يقولون لك
وش الفرق؟
الله العظيم، هذه الأنظمة
التي أنظمة فاسدة. لا لا، دي مسألة، دي مسألة ثانية. لا لا لا، هو يقول النوافذ، فتح النوافذ.
هذا يلزموه يقول ما تفتح النوافذ إلا قربت من بين الملوك حتى استقيم الشارع يكون.
لا لا، مسألة استقامة الشارع هذا يعود إلى التنظيم.
لا لا، ما في تنظيم الشارع.
إذا كان ما في تنظيم يفتح 1000 فلي ولا عليه. لا، هو الواقع التنظيم هذا لا بد منه، لكن التنظيم الظالم بحيث مثل يأخذون أمتار كثيرة ويقولنا بنوسع الشارع هذا غلط. إنما التنظيم لا بد منه، لا يمكن يكون واحد يدخل مترين وواحد يطلع مترين يكون الشارع معرج. نعم.
قد يعمر إنسان بجانب شخص بيته مثلا دور واحد، يعمر بيت دورين، إذا فتح نوافذ فوق سيكشف على السور.
احنا نقول بارك الله فيك النوافذ تكون رفيعه، لا بد تكون رفيعه. يعني حل هذه المشكله اما ان يرفع النوافذ بحيث اذا مر الرجل الطويل ما يشاهد الا اذا اراد يصعد على سلم، هذا شيء ثاني. او يقال افتح النوافذ وضع حاجز، حاجز من برا بحيث انك ما تستطيع تنظر الى جارك. نعم،
طلب الجار اول من جاء الاخير طلع حادث حتى لا تفشل،
هل يطالب الجار؟ اي معلوم. يقال انت لابد اما احد امرين، يا اما ان ترفع النافذه واما ان تضع حاجب، لابد. نعم فؤاد. ايش؟ هو قلنا الآن، قلنا ونقول ونكرر، لا يمكن أن يضع نافذة إلا مرتفعة أو حاجز، كما أنه أيضا لا يجعل جدار السقف قصيرة، لا بد أن يرفع، ما يخالف، لا بد يرفع. أما بيخلي مثلا الكتاب قصيد بحيث إذا مشى الإنسان رأى كل اللي حوله ما يصير. طيب زين
الأمر مثله بالضبط.
طيب ما
يخالف.
وش معنى كلمة يطل؟ هل معناه أن الإنسان اللي يمشي مشي عادي يطل؟
لا، وإنما وهو في بيته الدور
الثاني. إيه ما يخالف الدور الثاني، لكن النافذة إذا كانت رفيعة لا يطل على جاره إلا إذا كان بيجيب سلم يرجع عليه.
يعني
يلزم بأن يرفع النافذة أو يجعل حاجبا من ورائه. هنا اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوه والصلاه والقائمه هات محمد الوسيط. نعم
وانا ايضا باقي الارض تابع القرار.
نعم.
قولنا ان
المعدن
لا
يدخل
بين
الارض. ايش؟
المعدن
الذي يدخل الارض. نعم. لا يدخل في. لا ما يمكن معدن. المعدن الجامد يدخل. هذا قاسوع على الماء. الماء النابع من الارض ما يدخل في البيع. لكن صاحبه حق. ثم مسألة المعادن الآن أصبحت على خلاف ما قال الفقهاء في الواقع، أصبحت الدولة لها فيها تصرف.
إذا أتى صاحب الأرض بعام
يحفر
في أرض،
إيش يسوي؟
يحفر.
نعم.
حفر فوجد معدن، هل هو العامل أو صاحب
الأرض؟ صاحب الأرض.
وإن كان
إن صاحب الأرض إذا استوجر لحفره فهو صاحب الأرض. وإن استوجر العامل لحفر بئر فوجد كنزا فهو له
العام.
نعم.
ما قولكم في قول يقول إن ما دخل عندنا فهو لنا؟
إيش؟
ما دخل عندنا فهو لنا، مثلا إنسان أو جاران، في واحد عنده مثلا شجرة مثمرة فدخل غصن منها لجار ثاني فيقول هذا الجار ما دخل عندنا فهو لنا.
من أين أخذ هذا القاعدة؟ من أين أخذ هذه القاعدة؟ أنا
قيس له على أن الهواء تبع القرار، هواء البيت تبع القرار.
يقابل هذا القياس بأن الغصن تابع للأصل، بأن الغصن تابع للأصل. هذا الغصن للشجرة بمنزلة الأعضاء للإنسان. نعم. إيه نعم. نعم. وقد يكون أقل أدنى لأن هذا ما لم يتملك، لكن يتحقق عليه الوعيد فيما هو أعظم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. النافذ المشترك تناقض هذا. ها؟ نعم. اي نعم يقاس عليه على كلمه الفقهاء. والصحيح ان المزاب ليس كالباب، المزاب لا يؤثر على احد شيئا. الباب الاستطراق ربما الانسان ياتي باشياء تؤذي الناس ويحصل فيها ضرر. نعم.
الذي يترتب على منزل الشفاء.
نعم.
لأنه ضرر يسير، لكنه يستعمل مثلا كلما نظف بيته أخرج الماء من هذا الميزان.
أي نعم.
وليس في زمن الشتاء
ولا شيء. لا، هذا بارك الله فيك يمنع حتى من غير الميزان، حتى لو كان من 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 أسفل، من أسفل يمنع من إخراج ما يضر.
هل يمكن أن تستعمل الميزان في هذا الأمر
يسجل؟ الآن تغيرت الأعراف، الآن جرى العرف أن الإنسان يغسل بيته السطح والأسفل ويخرج على الشارع ولا يرون في هذا بأس. نعم.
دخل الوقت
شيء. نعم. نعم. ما تيجي. ما سمعت.
الليل.
صحيح. كيف الناس كل يوم نشوفهم مثل نعم.
أقول
أبو
هريرة رضي الله عنه، ما جاءت معناه معروفين لما يدل على أن الصحابة عرفوا عن هذا
نعم. ده مو على كل حال ان الصحابة قد ان تعرف انه بعد الفتوحات دخلوا ناس مو من الصحابة جاءوا الى المدينة والى مكة ليسوا من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم ليس كل واحد منهم معصوم من كل اثم، او ربما ان بعضهم يتأول او ما اشبه ذلك.
الله الدرس يا شيخ الدرس
انتهى المدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين الدرب النافذ والدرب المشترك؟ النافذ يعني المفتوح من الجانبين. طيب صحيح، المغلق من أحد الجانبين. طيب، هل يجوز إخراج الأبواب للتهوية النافذ؟ عقيل وش يجوز؟ لا شيء تهوية. وفي المشترك لا يجوز شرافي
يجوز إلى تهوية
في ملكه من بعد الى فتره المصطلح.
نعم.
للتهوية
يجوز في النافذ
وغير
النافذ.
مطلقا. مطلقا صح. ووجه ذلك انه لا ضرر فيه على احد. وان الانسان يجوز ان يهدم جداره كله ليس جزءا منه فقط للهواء. طيب. هل يجوز أن ينقل بابه في المشترك؟ نعم، يجوز إلى الخارج لا إلى الداخل. لماذا؟ يعني علل ليش؟ صح صحيح، لأن له حقا من بابه إلى فم السوق، لكن ليس له حق من بابه إلى أسفل السوق. هل يجوز إخراج النزاب؟
نقل النزاب نعم يجوز
مطلقا.
يجوز مطلقا الراجح، أما عن المذهب
يعني في النافذ وغير النافذ.
نعم في النافذ وغير النافذ، إلا يكون في ملك جائر فإنه لم يجوز.
على المذهب؟
على المذهب أنه لا يجوز إخراج النزاب في الدرب غير النافذ، في الدرب النافذ
مطلقا.
نعم مطلقا،
لا يجوز إخراج النزاب في الدرب المشترك مطلقا،
والنافذ
والنافذ المطلق. طيب خالد،
المشترك لا يجوز الا باذن الامام ولا لم يكن هناك ضرر.
المشترك في الدرب المشترك الظاهر لا ما اعرف المشترك والنافذ. طيب الامام ما يدخل في المشترك ما تقول
نزام ما يخرج الا كان لا ضرر وكان باذن الامام.
هذا في المشترك والنافذ ولا في النافذ؟
النافذ
النافذ المشترك. نعم
لا يجوز النافذ الا باذن الامام او نائبه.
نعم
لان حقوق
للعامه
والامام
المقام. نعم
واذا ايضا
المشترك
يجوز باذن صاحب
يعني بين المستحب. صح هذا هو. ما هو القول الذي رجحناه بالنسبة لإخراج النزال في الدرب النافذ؟
إنه يجوز مطلقا.
مطلقا حتى لو شق بطون الناس، لو كان نازل مرة وصار من مر غافلا شق بطنه.
لا، ما لم يكن نازلا يضر بالمارين.
اي يعني إذن يجوز بإذن الإمام بلا ضرر. كذا يجوز بإذن الإمام بلا ضرر على القول الراجح. سبحان الله ناقضت كلامك. أوله بأخر.
يجوز إذا لم يكن
القول الراجح.
القول الراجح أنه يجوز بإذن يجوز مطلقا إذا ما لم يكن فيه ضرر. لا يشترط فيه إذن الإمام.
إيه. توافقون على هذا؟ نعم. لأن هذا هو اللي عليه العمل. من عهد الصحابة إلى يوم هذا. طيب. هل يجوز إخراج الدكة؟ يجوز إخراج الدكة في الطريق؟
ما لم تؤدي إلى ضرر.
مطلقا. سواء ناقد أو مشترك.
ما لم تؤدي إلى ضرر.
ما لم تؤدي إلى ضرر. طيب. لا يجوز. الناقد ولا المشترك؟
نعم.
والمشترك. إلا بإذن المستحق. توافقون على هذا؟ يعني في النافل يجوز بإذن الإمام بلا ضرر. في المشترك يجوز بإذن المستحق. طيب. إذا كان المشترك فيه ستة أبواب، بابان في الأسفل وبابان على اليمين واليسار، فهل يستأذن من كان في الأسفل في تقديم بابه غيره أو لا يستأذن؟ ليش؟
لأن الضرب كله
لا. لأن الضرب كله لا. أحسنت. وأما الذي من جهة باب السوق؟
أنه يستأذن إذا أراد أن يرجع إلى
الخطيب. يستأذن إذا أراد أن يرجع، نعم. ما حكم وضع الخشب على جدار الجار؟ طه؟ يعني جائز للضرورة أو شرط ثاني؟
وإذا لم يترتب على جدار صاحبه ضرر.
صح. وإذا يعني إذا كان الضرورة بلا ضرر على الجدار. طيب. صحيح. ما هي الضرورة في هذا الباب؟ زهير.
الضرورة في ماذا؟
في وضع الخشب على الجدار.
يريد أن يسقط بيته.
لا، ما هي ضرورة؟
ليس
عنده
مكان آخر
يضع
عليه
الخشب
إلا
بجدار. يعني إذا لم يكن تصريف
إلا بجدار جدار.
إلا به. نعم. هل يلزم الجار لدفع نصف النفقة إذا أراد أن يضع خشبه؟
لا يلزم.
لا يلزم. ليش؟ إذا قال الجار أنا ما عندي مانع، لكن أنا خسرت على هذا 10,000 ريال على الجدار، سلم 5,000 ووضع خشب.
لأن يعني هذا ملك الجار.
لا يلزم، لأن هذه معاوضة. يعني كأن الجار يقول اشتري نصف الجدار مني، وهذا لا يلزم. والشارع قد جعل له الحق بأن يضع خشبه عليه. ما هي الحكمة من إلزامه بوضع الخشب إذا لم يكن ضرورة؟ نعم، الحكمة. رؤيت ان ما علمك نبت العمد وحط سقف. نعم. لان فيه مصلحه الطرفين، اما صاحب الخشب واضح، واما صاحب الجدار فلانه نعم يزداد ثباتا ويسلم من الشمس والأمطار وما أشبهها، ففيه مصلحة الطرفين. ثم قال المؤلف: وكذلك المسجد وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس جديد. وكذلك المسجد وغيره، يعني أن المسجد كالجار، فإذا احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشبه على جدار المسجد فلا بأس بالشرطين المذكورين، وهما الضرورة وعدم الضرر على الجدار. لا يقال إن المسجد ملك عام ووقف عام للمسلمين، يقال إن العلة هو مصلحة الطرفين، وهذا لا يضر المسجد وهو مصلحة للجار. وقوله وغيره يعني كالمدارس والربط وما أشبه ذلك من الأوقات العامة، فإنه يضع خشبه عليها كما يضع على جدار الجار في الشرطين المذكورين وهما الأخ. الضرورة إلى وضع الخشب، والثاني عدم الضرر. طيب، وكذلك المسجد وغيره. وظهر كلام المؤلف أن للجار أن يعلي بناءه على جاره، يعني مثلا يجعل 5 طوابق 6 طوابق وجاره ليس له إلا طابق واحد، لأن الهواء تابع للقرار، وهذا هو الصحيح له ذلك، حتى لو حجب الشمس والهواء عنه فإن له ذلك، لأن هذا ممكن. لكن إن علمنا أنه قصد الإضرار بجاره، فهنا نمنعه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يضار جاره، والمضارة ممنوعة شرعا، حتى إن الرجل إذا أراد أن يراجع زوجته التي طلقها حرم عليه إذا قصد المضارة، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أما إذا كان لغرض صحيح، قال: أنا رجل أريد أن أستغل ملكي أجعله شققا وأجرها، فله ذلك. ثم قال: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. إذ انهدم جدارهما، الضمير يعود على الجارين، يعني هذا جدار مشترك بين أرضيهما، وأقيم على نفقتيهما، ثم انهدم الجدار، فطلب أحدهما من الآخر أن يعمره. قال الآخر: لن أعمره، لأن ليس لي حاجة، هذه أرضي لا أريد أن أعمر عليها، وليس لي حاجة لإقامة الجدار. فإنه يجبر على ذلك، لأنه شريك مع صاحبه، فيجبر على عمارة ما كان فيه شريكين. طيب، فإن أراد أحدهما أن يهدمه ليعمره مسلح وهو قد عمر باللبن الطيب، فهل يجبر؟ الجواب: لا، لأن هناك فرقا بين إصلاح ما فسد وبين التجميل والتزويق والنقل إلى أفضل. طبعاً إصلاح ما فسد يجبر الآخر عليه، كما لو انهدم أو خيف ضرره بأن يعني يكون مال أو تشقق، فيجبر الآخر. أما أن ينقل إلى أفضل فلا يجبر الآخر. طيب، لو أراد أحدهم أن ينقله إلى أفضل وأبى الآخر، فهل يجبر الآخر؟ أنتم لهم جماعة، يعني قال: أنا أريد أن أهدم هذا الجدار وأجعله مسلحا بدلا من أن يكون طينا، هل يجبر؟ نعم، لا يجبر. طيب، إذا قال: أنا أريد أن أقوم به، والجدار مشترك على نصيبنا منه، فهل يجبر؟ ينظر في هذا: إذا كان قصده من الامتناع المراغمة لجاره، وقال أهل الخبرة إن الجدار إذا أقيم على الطراز الحديث أفضل وأحسن، فهنا يجبر، لأنه في هذه الحال ليس عليه ضرر. فإذا قال: اللبن ملكي، كيف تأخذونه، كيف تعدمونه؟ قلنا: لم نعدم، وإنما نقلناه إلى أحسن، وأنت ليس عليك ضرر، النفقة ليس عليك نفقة، والجدار باق على الشركة، فأي ضرر في ذلك؟ إنك إذا امتنعت لا تريد إلا إيش؟ المراغمة فقط. طيب، فإن قال: أنا لا أريد المراغمة، لكن إذا كان طينا أمكنني أن أضرب الوجد في الجدار، أما الآن فلا يمكن. أنتم فاهمين هذه؟ هو هذا غرض ولا غير غرض؟ لا، قد يكون غرضا، قد يكون الإنسان يغسل الثياب ويريد أن يضع أوتادا على الجدار علشان ينشر عليه الثياب. فالمهم إذا امتنع لغرض صحيح فهنا لا نشكره، أما إذا امتنع مراغمة لجاره فإنه لا ضرر ولا ضرار. طيب قال أجبر: وكذا النهر والدولاب والقناة. لو كان بينهما نهر وذلك بأن فتح على النهر الأم فتح عليه ساقية ينطلق منها الماء فخربت الساقية وهي مشتركة بين الجارين، فهل يجبر أحدهما الآخر على إصلاحها؟ الجواب نعم يجبره، يعني مشترك والآن خرب لا بد من إصلاحه. فإن طلب أحدهما من الآخر أن يوسع النهر فهل يجبر؟ أجيبه لا يجبر، لأن هذا كمال وليس إصلاح فاسد. طيب لو كان أحدهما اتسع ملكه واحتاج إلى زيادة ماء فقال أنا أريد أن أوسع مدخل الماء حتى يكثر، وقال الآخر لا، فهل يجبر أو لا؟ لا يجبر، لأنه يقول أنا لا أحتاج زيادة الماء ولا يمكن أن ترهقني بالنفقة. فإن قال الجار أنا أقوم بالنفقة وأبى، قال أبدا ولا تزد عن حاله، فهل يجبر؟ فيه تفصيل يا أخوان، إن كان يقول أخشى إن زاد مدخل الماء أخشى أن يغرقني أنا لا أتحمل، والنهر كما تعلمون يزيد ينقص فأخشى أن يغرقني، وإذا كان مدخله ضعيفا أمكننا أن ندرقه فأنا لا أوافق. والثاني يقول أنا أرض التسعة أحتاج إلى زيادة الماء، فينظر. نقول إذا كان الاحتمال الذي أبداه الشريك وهو خوف زيادة الماء ويغرق الزرع، إن كان الاحتمال واردا فهذا له الحق في الامتناع، ويقول لصاحبه افتح نهرا لك. وأما إذا كان غير وارد وأن النهر مضطرب على حال واحدة ولا يخشى منه فإنه نجبره إذا التزم الشريك بإيش؟ بالنفقة. طيب كذلك الدولاب. الدولاب إيش دولاب؟ دولاب الكتب؟ ها؟ لا، دولاب الماء. فهل منكم من يعرف الدولاب؟ ها؟ طنبور، طنبور كذا طاء نون. طيب معروف عندكم؟ اشرح. بأي طريقة؟ يكون مش طلع لنا يطلع بإيش؟ يعني مدور. مدور. يعني بقناة. بقناة. اي لا هذا مو هو هذا الدلال. نعم ها وش الساقية؟
الشاب شيخ يمطبع خشب على شكل دائري خرج الماء
يعني بفمها. انا رأيته كان قديما لما كان يستسقون من الآبار، هو عبارة عن يوضع على البئر شيء مثل الرحى وله شرفات أسنان، ثم فيه مكرة كبيرة أيضا لها أسنان تدخل في أسنان هذا الموضوع على فم البئر. صورتها الآن؟ طيب، هذه الثانية التي على البئر والتي لها أسنان تدخل في أسنان هذه الموضوع على البئر لها شيء مثل ما قال الأخ، عبارة عن جنزير ها؟ أو سيل، المهم اللي احنا رأيت جنزير هذا مثل اللي حد السيك، وفي في كل حلقة منه سطر فراخ ماء. نعم، طبعا إذا دارت العليا دارت السفلى، السفلى فيها هذا الجنزير يدور ثم يغرق الماء من الماء ويطلع ويصب في ساقية. أين؟ ها؟ تسمى عندكم ساقية؟ والناعورة؟ إيش الطربوش؟ طنبوشة. هذا حين الله. الله أكبر. آتي محمد الوسيلة. وقوله والقناة، القناة هي الماسورة، يعني إذا كان هؤلاء لهم ماسورة تنطلق من النهر أو من بئر وخربت وطلب أحدهما من الآخر أن يعمرها وجب عليه. والخلاصة الآن أن إصلاح الفاسد
يجبر عليه
الممتنع، الأكمل لا يجبر عليه إلا إذا التزم من أراد إصلاحه بالنفقة ولم يكن على الآخر ضرر، فإنه يجبر. الثالث إذا أراد نقله لمساوي فإنه لا يجبر مطلقا حتى ولو التزم بالنفقة، مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد الأولى لكن أراد أن يجعله أبيض بدل الأسود أو أحمر بدل الأبيض أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجب. فالأقسام إذن كم؟
ثلاثة.
إصلاح الفاسد واجب، والكمال غير واجب إلا إذا التزم من أراد الإصلاح بالنفقة وليس على الآخر ضرر فيجبر. الثالث إذا كان المساوي
لا يجبر،
فلا يجبر مطلقا حتى لو التزم به الآخر لأن ذلك ليس فيه مصلحة. نعم.
لو علّى أحدهما جداره وكان على الآخر ضرر، حيث إذا نزلت الأمطار أنزلت من هذا الجدار ونقصها سبب في توسيط المنزل يعني.
نعم.
هل يمكنه بأن يقضي في شيء؟
أي لابد، يعني لو كان الجدار يعني منحدرا بحيث يتساقط المطر على جاله فله أن يمنعه. ها؟ هو مشترك الطريق مشترك ولا نافذ؟ إن كان نافذا فلا يملك منعه إلا إذا كان عليه ضرر بأن يكون باب المسجد سيكون مقابل بابه ويتضرر بذلك فله أن يمنعه. نعم.
الله
يجزيك. إذا بنى بجوار جدار صاحبه بيتا مثلا، بجوار جدار بنى حجرة ولم يبني لها إلا ثلاث جدار، واستفاد من جدار صاحبه، فهل يقدر على تحمل نصف النفقة؟
لا ما يجبر.
إيه ما حس، لكن ما يستفاد بظله الجدار، لأن الجدار هنا خاص مو مشترك، أما إذا كان مشترك فلا. نعم.
بارك الله فيكم. ذكرنا بأنه لا ضرر خشب إلا للضرورة، والشرط الثاني لا يضر الجدار.
نعم.
الضرورة هو أن لا يمكن التسقيف إلا به.
نعم.
فهل مثلا يمكنه هذا الجار أن يبني جدارا بدل إضافة خشبه على
أي ما يزل ويمكنه أن يبني جدارا أو أن يقيم أعمده ويجعل جسر جسرا بينهما، لكن لا يلزم ذلك.
لا يلزمه؟
ما يزل.
هل يملك شيخ الجار يملك جاره من استفاده ظل الجدار؟
لا.
تبوضع شجرة.
كيف؟
تبوضع شجرة حتى تظلل.
إيه.
ثم أتى جار ويضع سيارته تحت الشجرة.
لكن في ملك.
لا الشارع.
في ملك. الشارع ما في. هو الآن العرف أنه إذا كان في الشجرة بحذاء منزل الإنسان، ومعروف أنه يوقف مكان السيارة في المكان، أنه ما من مكان جار أن يوقف في هذا المكان حسب العرف. هنا
شيخ أخذنا سابقا أن الإنسان إذا أو الجار إذا كانت له مكان شجرة ودخل عرف منها إلى داخل الملك الجاري فإن الجار إذا لم يكن يريد ذلك يلزم صاحب الشجرة بإزالة العرف ولو لم يكن ضرر على الجار.
نعم.
ولكن لم نقل هذا بالنسبة للقرار. نعم. مثلا إذا كان ممتدا ولا وليس عليه ضررا.
نعم.
فإنه ليس عليه أن ينزعم.
لكن قلنا إذا كان به ضرر أو أذية فله ذلك.
لا الآن الفرق أنه لم نجعل هذا القيد وهي الأذية في المسألة في المثالين، مثال العرف ومثال القهر.
الغصن في الغالب ما في ضرر، لكن العرق الغالب فيه ضرر أو أذى.
قلنا رغم أن لم يكن فيه ضرر للغصن فإنه إذا لم يلده الجار الذي دخل في ملكه يلزم صاحب الشجرة بإذنه.
نعم نعم.
لم نقل هذا في القهر.
هنا.
إذا كان ليس هناك ضررا لا يلزم،
لأن هذا غير بين. الفرق أن هذا ظاهر وهذا غير بين. أنت لو
بالنسبة
للمراجعة مراجعة إيش؟ أين؟ كل باب الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الاثنين جدار مشترك فطلب أحدهما أن يحول مادة بنيانه إلى حجر وأبى الآخر، قل يا ابن الحميد أجب. وش الحسب الحال؟
أراد أن يدخل.
ما هو حسب الحال؟
يعني يوافق أو لا.
سبحان الله. السؤال الآن أحدهما يطلب والثاني يقول لا.
إذا كان يقر شرعا أنه لا له ذلك فإنه أعمل منع أنه يمنع فيمنع.
يبدو أنك لم تفهم السؤال أو الجواب. إيه نعم. اسمع السؤال. السؤال طلب أحدهما أن يغير مواد البناء من لبن إلى طوب. لا يجب. لماذا؟
لأن ليس استحقاق وإنما رقي له.
طيب لو أن الجدار شق رهين وخيف أن ينهدم فطلب أحدهما إعادة بنائه يجبر، ما الفرق؟ يعني الأول طلب تحسين يعني شيء زائد على الأصل، وهذا طلب إعادة إلى الأصل. طيب بينهما بئر فطلب أحدهما أن تحفر البئر ليزداد ماؤه، وقال الثاني لا لا يجبر. إذا كان أحدهما قد اتسعت رقعة مزرعته وطلب الحفر ليزداد الماء فيسقي جميع الرقعة. لا يجب على الثاني على ذلك. يعني لا يجبر الثاني على موافقة صاحبه، فإن كان الثاني الطالب محتاجا إلى ذلك الماء فعليه النفقة، ولا يجوز لصاحبه أن يمنعه من ذلك إذا لم يكن عليه ضرر. بارك الله. طيب، يقول المؤلف: كذا النهر والدولاب والقناة، هذه ثلاث أشياء. فما هو النهر؟ نعم، وش معنى النهر؟ يعني لو كان ايش؟
النهر كما لو ان ماء يجري،
لو كان بينهما نهر،
يسقي منه كل واحد منهما ويمر ويتكعان به كل من نفس النهر. فانه في هذه الحال نقول انه اذا احتاج هذا الماء الى اصلاح او الى ازاله ما فسد او الى ازاله ما يمنع وصول الماء اليه، فإن في هذه الحالة إذا طلب أحد من الآخر ذلك أجر عليه، وإن كان طلب أن يوسع فإن في هذه الحالة.
يعني إذا كان نهر بينهم، يعني شق نهرا من النهر الكبير واحتاج هذا النهر إلى يعني فسد فاحتاج إلى إصلاح فإن الثاني يجب. أما إذا احتاج أحدهما إلى توسعة فإن الآخر لا يجبر على ذلك. طيب، ما الفرق بين النهر والقناة؟ صالح، الفرق بين النهر والقناة؟ عجب، قل يا أبي. نعم، القناة هي الماسورة تسحب من النهر، وأما النهر فهو يجي على الأرض. بارك الله. طيب، ثم قال المؤلف الدرس الجديد: باب الحجر. الحجر في اللغة المنع والتضييق، ومنه سمي العقل إيش؟ حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرعا او عرفا. اما في الاصطلاح فهو منع الانسان من التصرف في ماله، منع الانسان من التصرف في ماله اما لمصلحته او لمصلحه غيره، يعني ان الحجر قد يكون لمصلحه المحجور عليه وقد يكون لمصلحه غيره. فمثلا اذا قلنا للموصي لا توصي باكثر من الثلث، يعني حجرنا عليه فيما زاد على الثلث، فهذا لمصلحة من؟ لمصلحة الغير. وإذا حجرنا على السفيه أن لا يتصرف في ماله فهذا لمصلحة نفسه. فالمهم أن الحجر تارة يكون لمصلحة الغير وتارة يكون لمصلحة نفس المحجور عليه، وله أسباب تتبين إن شاء الله في الشرع. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه، ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. قسم المؤلف رحمه الله هنا المدين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، يعني ليس عنده شيء مفيد، كرجل عليه 100 درهم لكن ليس عنده شيء، هذا لم يقدر على وفاء شيء من دينه، فما الحكم؟ كيف نعامل هذا؟ يقول المؤلف: لم يطالب به وحرم حبسه. لم يطالب به يعني لا يحل لغريمه أن يطالبه، بل ولا أن يطلبه. دليل ذلك قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لما قال ينفق من سعته من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن هذا لا يتعرض له ويترك حتى يرزقه الله ويوب يدين. هذا من؟ الذي لا يستطيع وفاء شيء من دينه، ما عند الشيء أبدا. وبهذا نعرف أن أولئك الظلمة الذين يطالبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله. لا يخافون الله لأنهم عصوا الله، فالله يقول فنظرة إلى ميسرة وهؤلاء لم ينظروا. ولم يرحموا عباد الله لأنهم يكلفون العبد ما لا يطيق، وربما أدى ذلك إلى حبسه، لأن بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفا حسنا فيحبس هذا الغريب مع أنه لا يستطيع الوفاء. وما أحسن أن نقرأ إن شاء الله في حاشية العنقري كلاما لابن هبيرة